نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث. قال: أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار شائعا في بعض النسخ شافيا،
كلها مستقيمة.
فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
ثم ذكر رحمه الله الأصل الثالث، أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. قال: فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا. شائعا أي ذائعا منتشرا، وشافيا أي فيه الشفاء والكفاية والغنية، بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. شرعا أي فيما جاء من الدلائل على ذلك في الكتاب والسنة، والأدلة في القرآن والسنة في السمع والطاعة كثيرة. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم، وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة جدا في السمع والطاعة. اقرأ طرفا كبيرا منها في كتاب الإمارة من صحيح مسلم، أورد أحاديث كثيرة جدا فيها الأمر بالسمع والطاعة لمن تأمر. وأشار المصنف رحمه الله هنا إلى حديث العرباض بن سارية الذي قال فيه العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة لمن تأمر عليكم وإن كان عبدا. وجاء في بعض الأحاديث: وإن كان عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة. إذا تأمر عليكم وصارت له الغلبة وتولى الأمر واستتب له الأمر، فالسمع والطاعة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، منها ما جاء في الصحيح عن عبادة ابن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والكهر والمكره، وألا ننازع الأمر أهله. قال: ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وجاءت أحاديث فيها الوعيد لمن نزع اليد من الطاعة، وأنه إذا مات على ذلك مات ميتة جاهلية. ويمكن الوقوف على الأحاديث في هذا الباب في كتاب الإمارة من صحيح مسلم، لأنه رحمه الله جمع في هذا الباب قدرا كبيرا من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر بين في الكتاب والسنة كما أشار المصنف بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان، بوجوه من أنواع البيان. فهذا بحث آخر مقترح. البحث الأول وجوه أنواع البيان في الأمر بالاجتماع، والآخر وجوه أنواع البيان في السمع والطاعة. وهذا الأمر مرتبط بالذي قبله، أو هذا الأصل مرتبط بالأصل الذي قبله. الأصل الأول الاجتماع، والثاني السمع والطاعة، وهذان أصلان مترابطان. لا يتحقق الأول منهما إلا بالثاني، لا يتحقق الأول منهما إلا بالثاني، لأنه لا اجتماع إلا بإمام ولا إمام إلا بالسمع والطاعة. بل إن هذه الأصول الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله هنا مترابطة: الإخلاص في العبادة، وأن يؤدي الناس عبادتهم مطمئنين بأمن وأمان وسلامة وطمأنينة، وهذا لا يتحقق لهم إلا بالاجتماع. أما إذا كانوا متفرقين متعادين ومتباغضين شغلتهم الفرقة عن الدين وعن العبادة وعن الإخلاص، وصاروا متشتتين في آرائهم وأفكارهم ووجهاتهم عن العبادة التي خلقوا لأجلها. والقيام بالعبادة يحتاج إلى اجتماع، والاجتماع لا بد فيه من رأس ولي أمر إمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. ولهذا إذا انفرط العقد في هذه انفرط في جميعها، إذا نزعت اليد من الطاعة وجد تبعا لذلك الفرقة، وإذا وجدت الفرقة ضاع الدين، وإذا وجدت الفرقة ضاع الدين وضل الناس. وقد أشار المصنف رحمه الله قال: ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. فالفرقة هلاك وضياع للدين وتشتت للشمل. كيف يتحقق للناس عبادة، وكيف يتحقق لهم طلب علم، وكيف يتحقق لهم ممارسة مصالحهم العامة والخاصة إذا كانوا متفرقين ومتعادين ومتباغضين؟ كيف تقام الحدود؟ كيف يطمئن الناس على الأموال والأعراض؟ كل هذه الأمور لا تتحقق إلا بجماعة، والجماعة لا تتحقق إلا بإمام، والإمامة لا تكون إلا بسمع وطاعة. ولهذا كان من الأصول التي أكد عليها عليه الصلاة والسلام السمع والطاعة، بل إنه صلى الله عليه وسلم ضم هذا الأصل في بعض أحاديثه إلى فرائض الإسلام، كما قال في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم قال: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. فذكر الطاعة لذي الأمر مضمومة إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وجعل هذه كلها من موجبات دخول الجنة، قال: تدخلوا جنة ربكم. فأكد عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر. وجاء أيضا عنه في حجة الوداع أنه قال: عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. وجاء عنه أيضا في حجة الوداع الجمع بين هذه الأصول الثلاثة التي أشار إليها المصنف في حديث واحد في مسجد الخيف، خطب الناس في أول أيام التشريق في مسجد الخيف، في الخيف من منى، كما في حديث جبير بن مطعم في حديث ابن مسعود قال: سمعت يقول جبير: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيف من منى يقول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ولزوم جماعة المسلمين، ومناصحة من ولاه الله أمرهم. فجمع عليه الصلاة والسلام بين هذه الأمور الثلاثة في حديث واحد، جمعها في حديث واحد. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن قلب المسلم لا يغل، على هذه الأمور، لا يغل على هذه الأمور، لا يغل أي لا يوجد فيه غل وأنفة من هذه الأمور، بل يتقبلها بالشراح وقبول، ولا يستنكر ولا يستكبر، بل يتقبلها بكل شراح، الإخلاص ولزوم الجماعة والسمع والطاعة، خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية. والمصنف رحمه الله شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب لما صنف كتابه مسائل الجاهلية التي خالفها الإسلام بدأها بأضداد هذه الثلاث، قال المسألة الأولى الشرك، والمسألة الثانية التفرق، والمسألة الثالثة عدم السمع والطاعة والاستكبار عن السمع والطاعة، هذه جاهلية، هذه جاهلية، شرك وتفرق وعدم سمع وطاعة. والإسلام جاء بالتوحيد وجاء بالاجتماع وجاء بالسمع والطاعة، وهي أمور مترابطة. وقوله لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، قال أيضا العلماء في معنى أن من وجد عنده هذه الأمور الثلاثة انتفى من قلبه الغل، من وجدت فيه هذه الأمور الثلاثة، الإخلاص لله ولزوم الجماعة والنصيحة لولاة الأمر، من وجدت فيه هذه الخصال الثلاثة فليس للغل في قلبه مكان. أما الإخلاص فإن قلبه متجه في أعماله كلها لطلب رضا الله، لا لمطمع دنيوي ولا لشهرة يريدها ولا لحظوظ تخصه يطمع بها، وإنما أعماله يقوم بها مبتغيا بها وجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله. فهو في معاملته للناس ومجالسته لهم ومحادثته لهم كل ذلك قائم عنده على الإخلاص والمراقبة لله تبارك وتعالى. فمن كان هذا شأنه أين سبيل الغل إلى قلبه، وقلبه معمور بالإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى، ثم ينضم إلى ذلك حرصه على الجماعة ونبذه للفرقة ورغبته في اجتماع الدين واجتماع أهل الدين عليه، فمثل هذا الذي هو ملازم للجماعة حريص عليها حريص على الاجتماع لا يدخل القلب، لا يدخل إلى قلبه الغل، لأن قلبه متجه إلى اجتماع الكلمة، اجتماع كلمة المسلمين ونبذ الفرقة، فالغل ليس له سبيل على قلبه. وإذا كان ناصحا لولاة الأمر في قلبه بالدعاء وسؤال الله عز وجل صلاحهم وهدايتهم وتقديمه للنصيحة لهم ما استطاع بالوسائل الشرعية والطرق الشرعية، إذا كان بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة لا يكون في قلبه غل. ولهذا هنا تجد الفرق بين العالم وبين صاحب الهوى، كما قال البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة، قال إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. هنا يتبين الفرق، صاحب السنة يهمه اجتماع المسلمين ويعرف أن اجتماعهم لا يكون إلا على إمام، ويعلم أن صلاح الإمام صلاح للرعية. ولهذا كان الفضيل يقول لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، قال عبد الله بن المبارك ومن يقدر على هذا إلا مثلك. هذه درجة في الفقه عالية ما يستطيع ما يصل إليها كل أحد، قال من يقدر على هذا إلا مثلك. لو قيل الآن لأحدنا لك دعوة مستجابة، لك دعوة واحدة مستجابة، أدعو بشيء واحد معين مستجاب الآن وتظفر به، إلى ماذا يتجه؟ من يقول، يقول عبد الله مبارك: من يقدر على هذا إلا مثلك؟ الآن هذا قلب كبير الذي يقول: لو كان لي دعوة مستجابة، لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. هذا قلب كبير، لأنه استوعب الأمة بالدعوة المستجابة، لم يخصها لنفسه، استوعب الأمة كلها. لماذا؟ لأنه إذا دعا للسلطان وأصلح الله عز وجل السلطان، الرعية تبع، إذا طاب الملك طاب الجند، مثل ما قال أبو هريرة رضي الله عنه: وإذا خاب خاب الجند، والناس تبع لملوكهم في الغالب، وإلا قد يفسد الرئيس أو الوالي ويصلح عدد من الرعية والعكس أيضا، لكن الأصل أن الناس تبع لملوكهم. ولهذا هذا قلب كبير لما يقول: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قلبه استوعب بهذه الدعوة الأمة كلها، واستوعب مصلحة الأمة كلها، بخلاف لو أنه خص هذه الدعوة بنفسه. فهذا من الفقه في الدين. وتجد في المقابل من الناس من في قلبه غل وتجارت به الأهواء، فيطعن في الولاة ويسب الولاة، بل صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أمراءكم، لا تسبوا أمراءكم، نهى عن ذلك. إذا كان الإنسان عنده دعاء فليدعو لهم بالصلاح، بالهداية، بالاستقامة، لأن صلاحهم يعود على رعيتهم، على مجتمعهم، على المسلمين. وهذا باب من الفقه ما يصل إليه من دخل قلبه الهوى، ولا يصل إليه الإنسان إلا إذا كان على السنة سالما من الهوى. ولهذا لا يغل، يعني من كان عنده نصح لولاة الأمر لا يغل قلبا، لأن النصح للولاة يطرد الغل، كما أن لزوم الجماعة يطرد الغل، كما أن الإخلاص لله تبارك وتعالى يطرد الغل. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين هذه الأصول الثلاثة في حديث واحد قاله في مسجد الخيف، قاله في الخيف من منى. وهذا الحديث ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: وأوله: نظر الله امرأ سمع مقالتي، حديث متواتر رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 20 صحابيا. ولعل من أسباب تواتر الحديث أنه ألقي في مجمع عام، ألقي في مجمع عام وفي خطبة عامة يسمع الجميع، خطبة عامة يسمعها الجميع. فهذا كله من نصح النبي عليه الصلاة والسلام لأمته وبيانه لأمته صلوات الله وسلامه عليه. وقول المصنف رحمه الله هنا أن هذا بين شرعا وقدرا، شرعا أي بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من أدلة على ذلك، وبيانه قدرا أي بما يرى ويشاهد ويعاين من الوقائع والأحداث المدمية المؤلمة بسبب ماذا؟ التفرق. وأيضا ما يشاهد ويعاين من الأحداث المفرحة بسبب الاجتماع، وكيف أنه بالاجتماع تتحقق الرحمة للناس، وبالفرقة يبوؤون بالعذاب ويصبحون نهبة للأعداء. وإذا تنازع أهل الإيمان وتفرقوا ذهبت هيبتهم وضعفت كلمتهم، وتسلط عليهم عدوهم. فهذا أمر مبين قدرا، من ينظر في حال الناس وفي واقعهم عبر التاريخ يرى واضحا أثر الاجتماع، ويرى أيضا واضحا أثر الفرقة. ثم يقول المصنف بعد بيانه لهذا الأمر: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ هذا الأصل الذي هو السمع والطاعة لا يعرف عند أكثر أهل العلم، يعني دعك عن العوام، لا يعرف عند أكثر أهل العلم، فكيف العمل به؟ فكيف أن يعمل به، يعني يحقق السمع والطاعة التي أمر بها؟ إذا دخلت الأهواء القلوب عميت عن السنة، وأصبح يشتغل من هو معتن بالعلم بالوقيعة في الولاة وإغار الصدور على الولاة، ومل القلوب بالغش للولاة والحقد وغير ذلك من المعاني التي ليس في الأحاديث، ليس في القرآن ولا في الأحاديث حرف واحد يدعو إليها، لا يوجد في الأحاديث حرف واحد يدعو إلى هذه الأمور، لكن ترى في الأحاديث وبكثرة أمر بالسمع والطاعة، أمر بالاجتماع، أمر بالدعاء للولاة، أمر بالنصيحة للولاة، أحاديث كثيرة في هذا المعنى، ولا يوجد حديث واحد فيها الأمر بسبهم أو الأمر بالغش لهم أو الأمر بإغار الصدور عليهم أو ملء النفوس غشا لهم، لا يوجد حديث واحد. فمن عمل بهذه الأمور، أعني الغش والغل والسب، هل رائده في هذه الأعمال السنة؟ إن قال نعم يأتي بحرف واحد في السنة، يأتي بحرف واحد في السنة يدل على هذه الأمور. وإن كان رائده الهوى وهو فعلا رائده، فهذا يهلك نفسه ويهلك غيره، لنفسه وعلى غيره شر عظيم وفساد كبير. فالسنة ليس فيها إلا الدعوة للاجتماع والمناصحة، حتى لو حصل من ولي الأمر فساد وجور وظلم، فأكد ففي هذا المقام أكد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على السمع والطاعة، قال اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. وهذا فيه لفت انتباه إلى عموم الناس أن ضياع حظ الإنسان ونصيبه الدنيوي ليس مخولا لنزع اليد من الطاعة. وكم من أناس نزعوا أو كان سبب نزع اليد من الطاعة هو فوات حظه الدنيوي، فوات حظه الدنيوي، لم يحصل كذا ولم يحصل كذا، فيبدأ يسب في الولاة ويطعن فيهم ويوغر الصدور عليهم. وإذا فتشت عن سبب هجمته هذه لا تجدها نصرة للدين، وإنما ماذا؟ نظرا لحظ النفس. ولهذا لفت الانتباه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر، قال اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، قال اسمع وأطع. وجاء أيضا اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر أو يستراح من فاجر، أكد على هذا المعنى. وكثير من الناس عندما يدخل في هذه القضية يدخل لحظوظه الدنيوية، إما كان يريد رئاسة فما حصلت له، أو زعامة لم تتحقق له، أو مالا أو ما إلى غير ذلك، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. لكن الناصح الذي ليس في قلبه غل همه دين الله عز وجل، حتى لو فات بعض حظه اجتماع الناس وصلاح أمرهم أهم عنده وأولى عنده بالعناية. يذكر الشوكاني رحمه الله في رسالة له في هذا الباب قصة تصور حال العوام في هذا الباب. يقول: كنا في مجلس فتكلم أحدهم في أحد الوزراء، أخذ يطعن فيه، فقلت له: تطعن فيه لدينه أو للدنيا؟ قال: بل للدين. يقول: ثم سكتنا قليلا فبدأ الرجل يتكلم عن ذاك الوزير، قال الفاعل ابن الفاعل يركب الفاره من الدواب ويلبس الفاخر من الثياب ويسكن الكذا من القصور. أصبح الحديث عن ماذا؟ عن الدنيا. ربما لو أعطي هذا مثله قصور وانتهت المشكلة، انتهت المشكلة. فأصبح طعن فيه في ماذا؟ طعن فيه في أمر الدنيا، ليس نصحا للدين. ولو كان نصحا للدين ليس هذا سبيله. سبيله النصيحة المبينة في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمور لا تصلح إلا بالسنة، والسنة لا بد فيها من قراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بتجرد من الأهواء. وكثير من الناس بسبب غلبة الأهواء عليهم يستوحش من قراءة الأحاديث التي فيها الأمر بالسمع والطاعة، يستوحش منها، يقرأ بلا استيحاش الأحاديث التي في الصلاة، ويقرأ بلا استيحاش الأحاديث التي في الزكاة. وإذا جاء إلى مثل كتاب الإمارة من صحيح مسلم استوحش من الأحاديث. لماذا؟ الذي أمر بالصلاة والصيام هو الذي أمر بالسمع والطاعة، ومصلحة المسلمين في هذا كله، مصلحة المسلمين في هذا كله. فهذا باب عظيم وأصل مهم، عندما يغلب على الناس في الأهواء يضيعونه، عندما يغلب على الناس في الأهواء يضيعونه، ويكون تضييعهم له ليس مبنيا على قواعد شرعية، وإنما مبني على أهواء تتجارى بالناس وتذهب بهم المذاهب. وفي هذا الباب تجد من يسلك هذا المسلك، مسلك الفرقة والوقيعة في الولاة، يوصف بين عوام المسلمين بماذا؟ يوصف بمن لا تأخذه في الله لومة لائم، يقول كلمة الحق ولا يبالي، وألقاب تطلق في غير محلها حتى ينفخ في الناس، وحقيقة أمره أنه يشق صف المسلمين ويفرق كلمتهم ولا يحقق فيهم ولا يتحقق فيهم على يديه خيرا. الخير بالاجتماع، الرحمة بالاجتماع، بإصلاح الأمور، بالنصيحة، بالدعاء، بالتعاون، باللين، ليس بإغار الصدور وتفريق الكلمة وتشتيت الشمل. هذه أمور لا يتحقق بها خير. فالشاهد أن هذه الأصول الثلاثة، الإخلاص والاجتماع والسمع والطاعة، أصول كثر بيانها في النصوص والأدلة، ولكن قل من يعمل بها بسبب الأهواء التي تتجارى بالناس. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا أجمعين، وأن يصلح أحوالنا، وأن يبصرنا بسنة نبيه الكريم، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا لما أمرنا الله به، وأن يصلح أحوالنا بالسنة، وأن يجمع كلمتنا على الحق والهدى، وأن يعيذنا من البدع والأهواء والفرقة، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم.
قال رحمه الله تعالى الأصل الثالث، قال أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار شائعا في بعض النسخ شافيا،
كلها مستقيمة.
فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
ثم ذكر رحمه الله الأصل الثالث، أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. قال فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا، شائعا أي ذائعا منتشرا، وشافيا أي فيه الشفاء والكفاية والغنية، بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. شرعا أي فيما جاء من الدلائل على ذلك في الكتاب والسنة، والأدلة في القرآن والسنة في السمع والطاعة كثيرة. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم، وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة جدا في السمع والطاعة. اقرأ طرفا كبيرا منها في كتاب الإمارة من صحيح مسلم، أورد أحاديث كثيرة جدا فيها الأمر بالسمع والطاعة لمن تأمر. وأشار المصنف رحمه الله هنا إلى حديث العرباض بن سارية الذي قال فيه العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة لمن تأمر عليكم وإن كان عبدا. وجاء في بعض الأحاديث: وإن كان عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة. إذا تأمر عليكم وصارت له الغلبة وتولى الأمر واستتب له الأمر فالسمع والطاعة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، منها ما جاء في الصحيح عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والكهر والمكره، وألا ننازع الأمر أهله. قال: ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وجاءت أحاديث فيها الوعيد لمن نزع اليد من الطاعة، وأنه إذا مات على ذلك مات ميتة جاهلية. ويمكن الوقوف على الأحاديث في هذا الباب في كتاب الإمارة من صحيح مسلم، لأنه رحمه الله جمع في هذا الباب قدرا كبيرا من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر بين في الكتاب والسنة كما أشار المصنف بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان، بوجوه من أنواع البيان. فهذا بحث آخر مقترح. البحث الأول وجوه أنواع البيان في الأمر بالاجتماع، والآخر وجوه أنواع البيان في السمع والطاعة. وهذا الأمر مرتبط بالذي قبله، أو هذا الأصل مرتبط بالأصل الذي قبله. الأصل الأول الاجتماع، والثاني السمع والطاعة، وهذان أصلان مترابطان لا يتحقق الأول منهما إلا بالثاني، لا يتحقق الأول منهما إلا بالثاني، لأنه لا اجتماع إلا بإمام ولا إمام إلا بالسمع والطاعة. بل إن هذه الأصول الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله هنا مترابطة: الإخلاص في العبادة، وأن يؤدي الناس عبادتهم مطمئنين بأمن وأمان وسلامة وطمأنينة، وهذا لا يتحقق لهم إلا بالاجتماع. أما إذا كانوا متفرقين متعادين ومتباغضين شغلتهم الفرقة عن الدين وعن العبادة وعن الإخلاص، وصاروا متشتتين في آرائهم وأفكارهم ووجهاتهم عن العبادة التي خلقوا لأجلها. والقيام بالعبادة يحتاج إلى اجتماع، والاجتماع لا بد فيه من رأس ولي أمر إمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. ولهذا إذا انفرط العقد في هذه انفرط في جميعها، إذا نزعت اليد من الطاعة وجد تبعا لذلك الفرقة، وإذا وجدت الفرقة ضاع الدين، وإذا وجدت الفرقة ضاع الدين وظل الناس. وقد أشار المصنف رحمه الله قال: ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. فالفرقة هلاك وضياع للدين وتشتت للشمل. كيف يتحقق للناس عبادة، وكيف يتحقق لهم طلب علم، وكيف يتحقق لهم ممارسة مصالحهم العامة والخاصة إذا كانوا متفرقين ومتعادين ومتباغضين؟ كيف تقام الحدود؟ كيف يطمئن الناس على الأموال والأعراض؟ كل هذه الأمور لا تتحقق إلا بجماعة، والجماعة لا تتحقق إلا بإمام، والإمامة لا تكون إلا بسمع وطاعة. ولهذا كان من الأصول التي أكد عليها عليه الصلاة والسلام السمع والطاعة، بل إنه صلى الله عليه وسلم ضم هذا الأصل في بعض أحاديثه إلى فرائض الإسلام، كما قال في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم قال: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. فذكر الطاعة لذي الأمر مضمومة إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وجعل هذه كلها من موجبات دخول الجنة، قال: تدخلوا جنة ربكم. فأكد عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر. وجاء أيضا عنه في حجة الوداع أنه قال: عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. وجاء عنه أيضا في حجة الوداع الجمع بين هذه الأصول الثلاثة التي أشار إليها المصنف في حديث واحد في مسجد الخيف، خطب الناس في أول أيام التشريق في مسجد الخيف في الخيف من منى، كما في حديث جبير بن مطعم في حديث ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيف من منى يقول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ولزوم جماعة المسلمين، ومناصحة من ولاه الله أمرهم. فجمع عليه الصلاة والسلام بين هذه الأمور الثلاثة في حديث واحد، جمعها في حديث واحد. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن قلب المسلم لا يغل على هذه الأمور، لا يغل على هذه الأمور، لا يغل أي لا يوجد فيه غل وأنفة من هذه الأمور، بل يتقبلها بانشراح وقبول، ولا يستنكر ولا يستكبر، بل يتقبلها بكل انشراح: الإخلاص ولزوم الجماعة والسمع والطاعة، خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية. والمصنف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما صنف كتابه مسائل الجاهلية التي خالفها الإسلام بدأها بأضداد هذه الثلاث، قال: المسألة الأولى الشرك، والمسألة الثانية التفرق، والمسألة الثالثة عدم السمع والطاعة والاستكبار عن السمع والطاعة. هذه جاهلية شرك وتفرق وعدم سمع وطاعة. والإسلام جاء بالتوحيد وجاء بالاجتماع وجاء بالسمع والطاعة، وهي أمور مترابطة. وقول لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، قال أيضا العلماء في معناه أن من وجد عنده هذه الأمور الثلاثة انتفى من قلبه الغل. من وجدت فيه هذه الأمور الثلاثة، الإخلاص لله ولزوم الجماعة والنصيحة لولاة الأمر، من وجدت فيه هذه الخصال الثلاثة فليس للغل في قلبه مكان. أما الإخلاص فإن قلبه متجه في أعماله كلها لطلب رضا الله، لا لمطمع دنيوي ولا لشهرة يريدها ولا لحظوظ تخصه يطمع بها، وإنما أعماله يقوم بها مبتغيا بها وجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله. فهو في معاملته للناس ومجالسته لهم ومحادثته لهم كل ذلك قائم عنده على الإخلاص والمراقبة لله تبارك وتعالى. فمن كان هذا شأنه أين سبيل الغل إلى قلبه، وقلبه معمور بالإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى. ثم ينضم إلى ذلك حرصه على الجماعة ونبذه للفرقة ورغبته في اجتماع الدين واجتماع أهل الدين عليه. فمثل هذا الذي هو ملازم للجماعة حريص عليها حريص على الاجتماع لا يدخل القلب لا يدخل إلى قلبه الغل، لأن قلبه متجه إلى اجتماع الكلمة اجتماع كلمة المسلمين ونبذ الفرقة، فالغل ليس له سبيل على قلبه. وإذا كان ناصحا لولاة الأمر في قلبه بالدعاء وسؤال الله عز وجل صلاحهم وهدايتهم وتقديمه للنصيحة لهم ما استطاع بالوسائل الشرعية والطرق الشرعية، إذا كان بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة لا يكون في قلبه غل. ولهذا هنا تجد الفرق بين العالم وبين صاحب الهوى، كما قال البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة، قال إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. هنا يتبين الفرق. صاحب السنة يهمه اجتماع المسلمين ويعرف أن اجتماعهم لا يكون إلا على إمام، ويعلم أن صلاح الإمام صلاح للرعية. ولهذا كان الفضيل يقول لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قال عبد الله بن المبارك ومن يقدر على هذا إلا مثلك. هذه درجة في الفقه عالية ما يستطيع ما يصل إليها كل أحد. قال من يقدر على هذا إلا مثلك. لو قيل الآن لأحدنا لك دعوة مستجابة، لك دعوة واحدة مستجابة، أدعو بشيء واحد معين مستجاب الآن وتظفر به، إلى ماذا يتجه؟ من يقول عبد الله مبارك من يقدر على هذا إلا مثلك. الآن هذا قلب كبير الذي يقول لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، هذا قلب كبير، لأنه استوعب الأمة بالدعوة المستجابة لم يخصها لنفسه، استوعب الأمة كلها. لماذا؟ لأنه إذا دعا للسلطان وأصلح الله عز وجل السلطان الرعية تبع، إذا طاب الملك طاب الجند، مثل ما قال أبو هريرة رضي الله عنه، وإذا خاب خاب الجند، والناس تبع لملوكهم في الغالب، وإلا قد يفسد الرئيس أو الوالي ويصلح عدد من الرعية والعكس أيضا، لكن الأصل أن الناس تبع لملوكهم. ولهذا هذا قلب كبير لما يقول لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قلبه استوعب بهذه الدعوة الأمة كلها، واستوعب مصلحة الأمة كلها، بخلاف لو أنه خص هذه الدعوة بنفسه. فهذا من الفقه في الدين. وتجد في المقابل من الناس من في قلبه غل وتجارت به الأهواء فيطعن في الولاة ويسب الولاة، بل صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أمراءكم، لا تسبوا أمراءكم، نهى عن ذلك. إذا كان الإنسان عنده دعاء فليدعو لهم بالصلاح بالهداية بالاستقامة، لأن صلاحهم يعود على رعيتهم، على مجتمعهم، على المسلمين. وهذا باب من الفقه ما يصل إليه من دخل قلبه الهوى، ولا يصل إليه الإنسان إلا إذا كان على السنة سالما من الهوى. ولهذا لا يغل، يعني من كان عنده نصح لولاة الأمر لا يغل قلبا، لأن النصح للولاة يطرد الغل، كما أن لزوم الجماعة يطرد الغل، كما أن الإخلاص لله تبارك وتعالى يطرد الغل. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين هذه الأصول الثلاثة في حديث واحد قاله في مسجد الخيف، قاله في الخيف من منى. وهذا الحديث ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، وأوله نظر الله امرأة سمع مقالتي، حديث متواتر رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 20 صحابية. ولعل من أسباب تواتر الحديث أنه ألقي في مجمع عام، ألقي في مجمع عام وفي خطبة عامة يسمع الجميع، خطبة عامة يسمعها الجميع. فهذا كله من نصح النبي عليه الصلاة والسلام لأمته وبيانه لأمته صلوات الله وسلامه عليه. وقول المصنف رحمه الله هنا أن هذا بين شرعا وقدرا، شرعا أي بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من أدلة على ذلك، وبيانه قدرا أي بما يرى ويشاهد ويعاين من الوقائع والأحداث المدمية المؤلمة بسبب ماذا؟ التفرق. وأيضا ما يشاهد ويعاين من الأحداث المفرحة بسبب الاجتماع، وكيف أنه بالاجتماع تتحقق الرحمة للناس، وبالفرقة يبوؤون بالعذاب ويصبحون نهبة للأعداء. وإذا تنازع أهل الإيمان وتفرقوا ذهبت هيبتهم وضعفت كلمتهم وتسلط عليهم عدوهم. فهذا أمر مبين قدرا، من ينظر في حال الناس وفي واقعهم عبر التاريخ يرى واضحا أثر الاجتماع، ويرى أيضا واضحا أثر الفرقة. ثم يقول المصنف بعد بيان لهذا الأمر: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ هذا الأصل الذي هو السمع والطاعة لا يعرف عند أكثر أهل العلم، يعني دعك عن العوام، لا يعرف عند أكثر أهل العلم، فكيف العمل به؟ فكيف أن يعمل به، يعني يحقق السمع والطاعة التي أمر بها؟ إذا دخلت الأهواء القلوب عميت عن السنة، وأصبح يشتغل من هو معتن بالعلم بالوقيعة في الولاة وإغار الصدور على الولاة، ومل القلوب بالغش للولاة والحقد وغير ذلك من المعاني التي ليس في الأحاديث، ليس في القرآن ولا في الأحاديث حرف واحد يدعو إليها. لا يوجد في الأحاديث حرف واحد يدعو إلى هذه الأمور، لكن ترى في الأحاديث وبكثرة أمر بالسمع والطاعة، أمر بالاجتماع، أمر بالدعاء للولاة، أمر بالنصيحة للولاة، أحاديث كثيرة في هذا المعنى، ولا يوجد حديث واحد فيها الأمر بسبهم أو الأمر بالغش لهم أو الأمر بإغار الصدور عليهم أو ملء النفوس غشا لهم، لا يوجد حديث واحد. فمن عمل بهذه الأمور أعني الغش والغل والسب، هل رائده في هذه الأعمال السنة؟ إن قال نعم يأتي بحرف واحد في السنة، يأتي بحرف واحد في السنة يدل على هذه الأمور. وإن كان رائده الهوى وهو فعلا رائده، فهذا يهلك نفسه ويهلك غيره، لنفسه وعلى غيره شر عظيم وفساد كبير. فالسنة ليس فيها إلا الدعوة للاجتماع والمناصحة، حتى لو حصل من ولي الأمر فساد وجور وظلم، فأكد ففي هذا المقام أكد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على السمع والطاعة، قال اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. وهذا فيه لفت انتباه إلى عموم الناس أن ضياع حظ الإنسان ونصيبه الدنيوي ليس مخولا لنزع اليد من الطاعة. وكم من أناس نزعوا أو كان سبب نزع اليد من الطاعة هو فوات حظه الدنيوي، فوات حظه الدنيوي، لم يحصل كذا ولم يحصل كذا، فيبدأ يسب في الولاة ويطعن فيهم ويوغر الصدور عليهم. وإذا فتشت عن سبب هجمته هذه لا تجدها نصرة للدين، وإنما ماذا؟ نظرا لحظ النفس. ولهذا لفت الانتباه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر، قال اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، قال اسمع وأطع. وجاء أيضا اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر أو يستراح من فاجر، أكد على هذا المعنى. وكثير من الناس عندما يدخل في هذه القضية يدخل لحظوظه الدنيوية، إما كان يريد رئاسة فما حصلت له، أو زعامة لم تتحقق له، أو مالا أو ما إلى غير ذلك، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. لكن الناصح الذي ليس في قلبه غل همه دين الله عز وجل، حتى لو فات بعض حظه اجتماع الناس وصلاح أمرهم أهم عنده وأولى عنده بالعناية. يذكر الشوكاني رحمه الله في رسالة له في هذا الباب قصة تصور حال العوام في هذا الباب. يقول كنا في مجلس فتكلم أحدهم في أحد الوزراء أخذ يطعن فيه، فقلت له تطعن فيه لدينه أو للدنيا؟ قال بل للدين. يقول ثم سكتنا قليلا، فبدأ الرجل يتكلم عن ذاك الوزير، قال الفاعل ابن الفاعل يركب الفاره من الدواب ويلبس الفاخر من الثياب ويسكن الكذا من القصور. أصبح الحديث عن ماذا؟ عن الدنيا. ربما لو أعطي هذا مثله قصور وانتهت المشكلة، انتهت المشكلة. فأصبح طعن فيه في ماذا؟ طعن فيه في أمر الدنيا، ليس نصحا للدين. ولو كان نصحا للدين ليس هذا سبيله، سبيله النصيحة المبينة في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمور لا تصلح إلا بالسنة، والسنة لا بد فيها من قراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بتجرد من الأهواء. وكثير من الناس بسبب غلبة الأهواء عليهم يستوحش من قراءة الأحاديث التي فيها الأمر بالسمع والطاعة، يستوحش منها، يقرأ بلا استيحاش الأحاديث التي في الصلاة، ويقرأ بلا استيحاش الأحاديث التي في الزكاة. وإذا جاء إلى مثل كتاب الإمارة من صحيح مسلم استوحش من الأحاديث. لماذا؟ الذي أمر بالصلاة والصيام هو الذي أمر بالسمع والطاعة، ومصلحة المسلمين في هذا كله، مصلحة المسلمين في هذا كله. فهذا باب عظيم وأصل مهم، عندما يغلب على الناس الأهواء يضيعونه، عندما يغلب على الناس الأهواء يضيعونه، ويكون تضييعهم له ليس مبنيا على قواعد شرعية، وإنما مبني على أهواء تتجارى بالناس وتذهب بهم المذاهب. وفي هذا الباب تجد من يسلك هذا المسلك، مسلك الفرقة والوقيعة في الولاة، يوصف بين عوام المسلمين بماذا؟ يوصف بمن لا تأخذه في الله لومة لائم، يقول كلمة الحق ولا يبالي، وألقاب تطلق في غير محلها حتى ينفخ في الناس، وحقيقة أمره أنه يشق صف المسلمين ويفرق كلمتهم، ولا يحقق فيهم ولا يتحقق فيهم على يديه خيرا، الخير بالاجتماع، الرحمة بالاجتماع، بإصلاح الأمور، بالنصيحة، بالدعاء، بالتعاون، باللين، ليس بإغار الصدور وتفريق الكلمة وتشتيت الشمل، هذه أمور لا يتحقق بها خير. فالشاهد أن هذه الأصول الثلاثة، الإخلاص والاجتماع والسمع والطاعة، أصول كثر بيانها في النصوص والأدلة، ولكن قل من يعمل بها بسبب الأهواء التي تتجارى بالناس. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا أجمعين، وأن يصلح أحوالنا، وأن يبصرنا بسنة نبيه الكريم، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا لما أمرنا الله به، وأن يصلح أحوالنا بالسنة، وأن يجمع كلمتنا على الحق والهدى، وأن يعيذنا من البدع والأهواء والفرقة، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.